الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بينا أيها الإخوة في الدرس الماضي النوع 3 من أنواع اليمين، وهي اليمين المنعقدة. وقلنا أن اليمين المنعقدة إذا خالف صاحبها ما حلف عليه فيقال حنث في يمينه، كأن يقول والله لأفعلن كذا ثم لا يفعل، والله لا أفعل كذا ثم يفعل، هذا يقال حنث في يمينه، خالف ما حلف عليه. فعند ذلك الله عز وجل يقول، قال فكفارته إطعام 10 مساكين، عليه أن يكفر عن يمينه. وما معنى الكفارة؟ الكفارة مشتقة من الكفر والستر والتغطية. كفارة اليمين ما يجب بالحنث فيها، وسميت كفارة لأنها تكفر أي تغطي إثم الحنث فلا يؤاخذ به يوم القيامة. يعني هو قال والله لأفعلن، طب الأصل أن يفعل، حلف بالله أن يفعل، الأصل أن يفعل، أن يوفي بيمينه، لكن خالف وما فعل، فهذا يأثم، فلذلك يكفر عن يمينه حتى يغطي إثم الحنث. فالكفارة من الستر والتغطية، فتغطيته إثم الحنث حتى يتجاوز الله عنه إثم مخالفة اليمين، فعند ذلك تكون الكفارة. والكفارة اليمين إذا حنث فيها، وهي اليمين المنعقدة، لأنه يمين اللغو وكذلك اليمين الغموس لا كفارة فيهما، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فبينت هذه الآية هنا اللي هي آية اليمين أن اليمين المعقودة أو المنعقدة الكفارة فيها واجبة على التخيير بثلاثة أشياء، ثم إن عجز عن هذه الثلاثة أشياء صيام 3 أيام. التخيير اللي هو فيها هذه الثلاثة أشياء التي على التخيير، قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة أشياء على التخيير، فإن عجز عن هذه الثلاثة أشياء وجب أن يصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولا يجوز التكفير بالصيام إلا بعد العجز عن 3 الأولى بإجماع العلماء. لا يجوز التكفير بالصيام إلا بعد أن يعجز عن 3 الأولى، فيعجز عن الإطعام، لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يحرر رقبة، أو لا يوجد رقاب، هو لا يستطيع ولا يوجد رقاب، عند ذلك عجز عن 3 الأولى. فالله عز وجل يقول فمن لم يجد، أما مع قدرته واستطاعته أن يطعم 10 مساكين فإن الصيام لا يجزئه بإجماع العلماء. وهذا يتبين فيه خطأ كثير من عامة الناس، أنهم يجعلون كفارة الصيام كفارة اليمين أولا الصيام، فإذا حلف أحدهم قال يا أخي أنا لا أريد أن أصوم 3 أيام، لا تخليني أصوم 3 أيام، أنا يدوب صايم شهر رمضان، فيجعل أول شيء في كفارة اليمين الصيام، وهذا خطأ. أول شيء في كفارة اليمين الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، هذه 3 أشياء على التخيير، فإن عجز عنها فعند ذلك يكون الصيام، عن إن عجز عنها يكون الصيام. والشرع له حكمة يشرع فيها سبحانه وتعالى لعباده ما يشاء، لأنك مثلا لو قارنت بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة لوجدت بينها فارقا، بل فارقا كبيرا. يعني الرقاب غالبا تكون غالية الثمن، إطعام 10 مساكين أهون في الدفع دفع الثمن من اعتاق الرقبة، كذلك أقل من الكسوة. يعني أنت تطعم 10 مساكين الآن ربما تطعمهم ب20 دينارا مثلا، لكن هل تكسو 10 مساكين ب20 دينارا؟ هل الكسوة تكسوهم ب20 دينارا؟ لا. هل عتق الرقبة قديما يساوي هذا؟ لا، الرقاب أغلى. فالشرع له حكمة يشرع لعباده ما يشاء. هذه 3 أشياء على التخيير، يعني إن شئت فعلت كذا، إن شئت فعلت كذا، إن شئت. يعني ما يأتي واحد يقول طب لماذا لا يكون 20 رقبة، لماذا لا يكون 50 أو إطعام 20 مسكين أو اعتاق 3 رقاب أو نحو ذلك. فهذا نقول هذه من حكمة الشرع. ولذلك أخطأ من قال من بعض أهل العلم إن أميرا من الأمراء لما أتى أهله في نهار رمضان أو من وقع في الظهار أو ظاهر من زوجته عليه إطعام 60 مسكينا، فقال هذا الرجل يستطيع أن يطعم، فنريد أن نردعه، والردع يكون بصيام 2 شهرين متتابعين. قال يعني واحد حاكم ملك غني لا يبالي لو أطعم 600 مسكين. فقال الكفارة بالنسبة له أن يصوم 2 شهرين متتابعين، مع أن الترتيب مثلا أن يطعم 60 مسكينا أولا ثم يصوم 2 شهرين متتابعين إن عجز عن إطعام 60 مسكينا. فقال لا، الكفارة المقصود بها الردع، فعند ذلك يصوم يقدم الصيام على الإطعام. وهذا قول مرجوح. الصحيح أن نبدأ بما بدأ الله به، أن نبدأ بما بدأ الله به. فالله عز وجل ذكر الإطعام 60 مسكينا ولو كان غنيا. والأصل في هذا الأمر أن ألا نعمل المعنى، الأصل أن نعمل التعبد، نحن متعبدون بهذا، الأصل أن يعمل التعبد. فمثلا في نفس المسألة هنا كفارة اليمين، واحد يملك يعني ممكن يحلف ويطعم 100 مسكين وليس 10 مساكين، هل نقول له انتقل لصيام 3 أيام؟ لا، لأن الله قال فمن لم يجد، وهذا يجد. لكن الشرع له حكمة في شرع هذه الكفارة وفي بيان هذه الكفارة بأنواعها. فبدأ سبحانه وتعالى بالإطعام، فقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. إطعام 10 مساكين، ذكر إطعام 10 وحدد العدد وما قال إطعام مساكين، فقال إطعام 10 مساكين فحدد العدد. الآن هل يجزئ إطعام 5 مساكين مرتين؟ هل يجزئ إطعام 5 مساكين مرتين؟ أو هل يجزئ إطعام مسكين واحد 10 مرات؟ يعني تطعم نفس المسكين هذا كل يوم تطعمه مرة، هذه 10 أيام أطعمته 10 مرات، هل يجزئ هذا أو لا؟ ذهب الجمهور الشافعي وأحمد وكذلك هذا قول ابن حزم أن ظاهر الآية حددت العدد، فلا بد من تحديد العدد ألا وهو 10 مساكين، لا بد من إطعام 10 مساكين، ولا يجزئ أن تطعم مسكينا واحدا 10 مرات، بل لا بد من إطعام 10. وذهب الإمام أبو حنيفة وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجزئ لو أطعم مسكينا واحدا 10 مرات يجزئ ذلك، أو أطعم 5 مساكين مرتين يجزئ ذلك. في هذا يقال الأولى قول الجمهور لأن الآية تدل عليه، فإن لم يجد مثلا من المساكين إلا 5 فيطعمهم على 2 أو شق عليه أن يبحث عن 10 مساكين فوجد 5 وأطعم هؤلاء 5 مرتين فنرجو من الله أن يجزئه. لكن الأقرب من ناحية الدليل قول الجمهور لأن الآية تدل عليه، فإطعام 10 مساكين، ما قال الشرع إطعام مسكين 10 مرات أو إطعام 5 مساكين مرتين، قال إطعام 10 مساكين، فحدد العدد، العدد 10 مساكين. فإذا عجز عن 10 مساكين أو لم يستطع أن يجد 10 مساكين فأطعم 5 مساكين مرتين لا بأس بذلك، لكن الأصل أن يطعم 10 مساكين، يبحث عن 10 مساكين. طيب المساكين هؤلاء ما الضابط فيهم؟ قالوا المسكين الذي يجد لكن لا يكفيه، الذي يجد لكن لا يكفيه، بخلاف الفقير الذي لا يجد. فالمسكين يجد لكن لا يكفيه بخلاف الفقير، يعني ممكن واحد يدخل عليه دخل شهري 200 دينار، 200 دينار لكن ما يكفيه، هذا عنده أجار بيت، عنده أولاد، هذا يقال عنه مسكين. لكن الذي لا يأتي مطلقا هذا يقال فقير. طب إطعام 10 مساكين هل يجزي إطعام 10 فقراء؟ نعم، من باب أولى. إذا المسكين يجوز أن تعطيه، أن تطعمه، الفقير لا يجوز أن تطعمه، فمن باب أولى الفقير يجوز أن تطعمه من كفارة اليمين، إذا المسكين يجوز أن تطعمه. طيب هل أصناف الزكاة 8، الأصناف الذين يدفع لهم الزكاة 8 يدخل في هؤلاء؟ لا، يعني واحد يقول أريد أن أطعم 10 من المؤلف قلوبهم، لأن الله قال فإطعام 10 مساكين، وأصناف الزكاة متنوعة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوب، أريد أن أطعم 10 من المؤلف قلوبهم، نقول لا يجزئ. قال أريد أن أطعم 10 من الغارمين، ناس عليهم دين أريد أن أطعمهم كفارة يمين، من كفارة، نقول لا، لا يجزئ، لابد من إطعام إيش؟ مساكين. كذلك مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر طعم للمساكين، زكاة الفطر لا تعطى للغارمين، يقال والله زكاة الفطر نعطيها للغارمين، لا، النبي حدد لمن، طعم للمساكين ولا تعطى للعاملين عليها ولا تعطى للمؤلف قلوبهم، كذلك زكاة الفطر هي طعم للمساكين، هي محددة بمصرف محدد. فلذلك هنا قال فإطعام 10 مساكين، إذن الشرع حدد من هم الذين يطعموا 10 مساكين. طيب الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما هو نوع الطعام وما مقداره؟ ما هو نوع الطعام الذي يطعم للمساكين؟ الجمهور خلافا لمالك أن الكفارة بالإطعام مقدرة بالشرع، يعني مقدار معين من الإطعام، مذهب أبي حنيفة أنه يطعم عن كل يوم صاعا، أو يطعم عن كل مسكين صاعا من قمح، مثل زكاة الفطر، نفس زكاة الفطر عن كل مسكين، يعني كم تخرج زكاة الفطر أنت؟ عن كل مسكين تخرج هذا المقدار، يعني 10 آصع، إذا 10 مساكين 10 آصع، هذا مذهب أبي حنيفة. ومذهب الإمام الشافعي قال يجزئه المد، وهو قول بعض الحنابلة، قول بعض وقاسوها على زكاة الفطر. وقال عمر بن الخطاب يطعم 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. وذهب الإمام مالك وابن حزم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإطعام مقدر بالعرف لا بالشرع، يطعم كل أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم، قال شيخ الإسلام قدراً ونوعاً، قدراً ونوعاً، يعني يقول الشرع لم يحدد شيئاً معيناً في إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قال صاع ولا قال مد ولا قال نص صاع، فالشرع أطلق الإطعام فقال يطعم ما كان قدراً ونوعاً بالعرف مما تعرف عليه الناس، لأن الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولذلك المنقول عن الصحابة والتابعين هذا القول، ولذلك كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن، الأوسط خبز ولبن، يطعم خبز ولبن، أو قالوا خبز وسمن، والأعلى خبز ولحم، خبز ولحم الأعلى، يعني أعلى أنواع الإطعام الذي يطعمه للمساكين خبز ولحم، هذا الأعلى خبز ولحم. والمسألة أيها الإخوة ترجع في هذه الحالة إلى عرف الناس، إلى عرف، ما هو أوسط ما يأكل الناس، ما هو أوسط ما يأكل الناس؟ قيل في الأوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم، قيل الأوسط الأحسن، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ما معنى أوسطهم؟ يعني الوسط فيهم أعدلهم أعقلهم، هذا أوسطهم. قال أوسطهم، فمن أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أحسن ما تطعمون أهليكم. وقيل في الوسط اللي هو معتدل، ما تطعم مثل ما تطعم أهلك. وفي هذا أنه يرجع في هذه الأمور إلى العرف، هناك أشياء كثيرة أيها الأخوة يرجع فيها للعرف، وهكذا ينبغي أن يراعى في حال الزكوات. فالعلماء يقولون في مثلا زكاة الفطر لما قال صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر، يقولون هل هذه الأمور يتعبد بها بذواتها أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة على الإطعام؟ النبي ذكر أمثلة على الإطعام، لأنك لو في زماننا مثلا جئت تخرج صاعا من شعير من يأكله؟ يعني جعلت ذهبت الفقير قلت هذا صاع من شعير، هو الدواب يدوب الآن تأكل الشعير، يعني ربما يجعله للدواب التي عنده، أما أن يأكلها هو الشعير ماذا يفعل بالشعير أو بالقمح الآن ماذا يفعل به الناس؟ ذلك من عرف الناس، فيقال الذي يجعل مكان هذا ما كان من طعام أهل البلد، فطعام أهل هذا البلد مثلا الرز، فهذا يجزئ في زكاة الفطر. ففي أشياء يرجع فيها للعرف أيها الإخوة. إذن من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل يجزئ إطعام المساكين أو لابد من تمليكهم الطعام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل، وهذا قول الإمام مالك والثوري والأوزاعي، أنه يجزئ الإطعام، لا 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 يشترط التمليك، مع أن بعض الفقهاء اشترط أن تملكه الطعام، قال لا، لو أطعمته دون أن تملكه يعني دعوت طعام ذلك. قال بعض السلف لو جمع مساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك، لو جمع مساكين فغداهم أو عشاهم مما يعتادون طبخه، قال قد أدى الكفارة وأجزأت عنه. وهذا أمر أيها الإخوة ينبغي أن يتعلم صاحب الكفارة، كفارة اليمين، أنه فعلا يبحث. بيجي أحيانا بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا حلفت يمين بدي أخرج كفارة يمين، هذه 10 دنانير، هذه 20 دينار. طبعا على قول الجمهور لا يجزئ إخراج القيمة بدل الإطعام، على قول الجمهور لا يجزئ إخراج القيمة، تدفع مال بدل الإطعام، الله قال إطعام إذن إطعام، إطعام إذن إطعام. والمقصود في الكفارة أن يتعلم الواحد أيها الأخوة وأن يتربى أنه ما يعتاد على الحلف، لأنه أصلا خالف يمينه، الله قال واحفظوا أيمانكم. فإذا واحد الآن يريد أن يكفر عن يمين قل له طيب يا شيخ خذ هذا أطعم مساكين، قل له لا أنت ابحث عن مساكين، المقصود الكفار أن تبحث أنت عن المساكين وأن تصنع لهم الطعام، تدعوهم تغديهم أو تعشيهم، حتى أنت تقول يا الله والله يا أخي تبت إلى الله، ما بعيدها إن شاء الله، نيش فريقي وأنا أدور على مساكين من هذا لذاك، وكيف صنعنا الطعام ودعوناهم، فلا أريد أن أعود لمثل ما فعلت. هذا مقصود الكفارة، هذا كفارة الظهار، لما يقال مثلا صيام شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين، أو جماع أهلي في نهار رمضان يصوم شهرين متتابعين مثلا، هل الشرع يريد أن يشق علينا هذه المشقة؟ لا، يريد التربية من مخالفة أمر الله عز وجل، جراء هذه المخالفة تتربى، تصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز أن تفطر إلا بعذر شرعي، إلا بعذر شرعي حدده الشرع، أو بعذر أنت شخصي مثل المرض مثلا مرض فيفطر ولا يقطع، لكن إذا قطع التتابع بدون عذر فيجب عليه أن يعيد مرة أخرى، إذا قطع التتابع بدون عذر يجب عليه أن يعيد مرة أخرى، هذا تربية. إذن الكفارة ليس المقصود منها التعذيب، المقصود منها التربية. كذلك كفارة إطعام 10 مساكين، ابحث عن المساكين أنت، مش أنت حلفت، ابحث عن المساكين واصنع طعاما وادعهم غدهم أو عشهم، أو اذهب واجعل عندهم الطعام، هذا الطعام من عرف الناس، من أوسط عرف الناس ما يأكلون من وجبة غداء وجبة عشاء، اذهب إليهم وابحث عنهم حتى تتعلم أنه والله كفارة لمن اليمين شيء عظيم فلا يتساهل به. فإذا تمليك هؤلاء أو إطعامهم يجزئ، ولا يجزئ دفع القيمة في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. إذن فإطعام 10 مساكين هذا ما يتعلق بالإطعام. أطعم 10 مساكين من 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي هذا أنه يجب الإنفاق على الأهل، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالإنفاق على الأهل واجب. قال أو كسوتهم، كذلك الكسوة غير محددة بالشرع، ما كان بالعرف مما يلبسه المساكين عادة، قيدها بعضهم أن تكون ساترة للعورة سواء كان رجل أو امرأة، لكن لا، كذلك الكسوة من أوسط ما نكسو أهلنا كذلك. أو كسوتهم، قال أو تحرير رقبة، اعتاق رقبة، اعتاق عبد، وتعلمون أن كان هناك قديما الرقاب كان تعتق، والشرع تشوف لإعتاق الرقاب، ففي كفارة مثلا كفارة من أتى أهله في نهار رمضان اعتاق رقبة، كفارة مثلا من ظاهر من زوجته اعتاق رقبة، وهكذا. فتشوف الشرع لإعتاق الرقاب، قال أو تحرير رقبة، وجمهور أهل العلم يشترطون في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، قال فمن لم يجد، يعني عجز عن هذه 3 أشياء، فصيام ثلاثة أيام. هل هذه 3 أيام التي يصومها متتابعة ولا متفرقة؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذن الصيام إذا عجز عن إطعام 10 مساكين. الآن فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هل هذه 3 أيام متتابعة أو متفرقة؟ أبو حنيفة والثوري وأحمد يقول لابد أن تكون متتابعة، واحتجوا بقراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، هذه قراءة تفسيرية، فصيام 3 أيام متتابعات. والشافعي ومالك ورواية عن أحمد وابن حزم يقولون لا يشترط التتابع، فلو صام 3 أيام متفرقة أجزأه، يعني في كفارة اليمين لو صام اليوم مثلا وبعد يومين صام يوم آخر وبعد 3 أيام صام يوم ثالث، فقالوا الشرع أطلق الأمر، قال صيام 3 أيام وما اشترط التتابع، الأحوط أن نقول هذا تفسير صحابي جليل عالم من علماء الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيؤخذ به. فلذلك الأحوط أن تصوم 3 أيام متتابعة، قال فصيام 3 أيام ذلك أي ما سبق كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، ففيه ترغيب حفظ اليمين، وأنه لا يجوز التلاعب بالأيمان، وينبغي ألا يجعل اسم الله أيها الإخوة على أي شيء يذكر هذا الاسم على القليل والكثير، ويحلف الإنسان ويعظم كلامه دون أيها الإخوة دون قيد ودون رابط. اسم رب العالمين أصل أن يعظم فيحلف به بالأشياء العظيمة، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، كان يقسم بالله، لكن للشيء العظيم، والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله إلا هو، والذي نفس محمد بيده، يقسم بالأشياء العظيمة، يقسم على شيء عظيم، إذا أراد أن يعظم الله فيقسم به على شيء عظيم يستحق القسم. قال واحفظوا أيمانكم، لماذا الإنسان يحلف على الشيء القليل والشيء الكثير؟ احفظ يمينك. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، فبيان هذه الآيات تعليم الله لنا، منة من الله علينا، ينبغي أن نشكر الله عليه. ولذلك إخواني العلم من نعم الله، تجلست هذه المجالس تعلمت في أحكام اليمين، يعني خلال 5 أيام تعلمنا أحكام اليمين في الشرع، هذه من نعمة الله علينا التي ينبغي أن نشكرها. العلم منة من الله على العبد، إذا حفظت سورة من القرآن أشكر الله أن علمك هذه السورة، إذا حفظت حديثا أشكر الله أن رزقك هذا علم هذا الحديث، لأن الرزق نوعان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه هو الفضل للمنان. إذن الرزق نوعان، لا تظن أن الرزق الطعام والشراب فقط، في رزق العلم والإيمان. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، وفي هذا أن الأحكام مقرونة بحكمة الله تعالى، الله عز وجل له حكمة فشرع هذه الأحكام، فيجب علينا أن نشكره على شرعه وعلى دينه سبحانه وتعالى. ثم يأتي النداء لأهل الإيمان، يا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه أربعة أشياء: خمر، ميسر، أنصاب، أزلام. ما تعريفها؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.